هذا هو الدرس الثامن من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من 63 من سورة البقرة وتنتهي بنهاية الآية 74، وهو في الوقت فاتح الدرس السابع من سورة البقرة والدرس الثالث من حياة بني إسرائيل كما صورتها سورة البقرة. والآيات التي نتحدث عنها اليوم تبدأ بقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهذه الآية نظائر في القرآن الكريم، فهناك آية أخرى مشابهة لها تماما في الآية 69 من سورة المائدة، وهناك آية ثالثة مختلفة بعض الاختلاف في سورة الحج، وهي الآية 17 منها. هذه الآيات الثلاثة، الآية 68 من البقرة والتاسعة 69 من المائدة والسابعة عشر من سورة الحج، هذه الآيات تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين، الصابئين هم الحنفاء من العرب، جماعة من المشركين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، نظروا فعرفوا الله سبحانه وتعالى، وفكروا فآمنوا باليوم الآخر، فتركوا ما كان عليه أقوامهم، ولذلك سموا بالصابئة يعني المغيرين الذين غيروا أديانهم. وهناك أقوال أخرى في تفسير معنى الصابئة، هذا هو أرجح الأقوال فيها. الله يقول إن هذه الصوائد المؤمنون اليهود النصارى الصابئة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الناس اتخذ من هذه الآية فكهة وقالوا إن الآية لم تخاطبهم بالإيمان بالقرآن ولا بالإيمان بمحمد عليه السلام، فالآية لم تقل لهم إنه من الشرط أن يكونوا مسلمين، ولا من الشرط أن يؤمنوا بالقرآن ولا أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام. ولذلك قال هؤلاء إن المطلوب من النصارى أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا، ومطلوب من اليهود أيضا أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا، ومطلوب من الصابئة أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا. فإذا ما استقر هذا فكلهم في الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكلام من الممكن أن يكون صحيحا وأن يكون معقولا لو أننا قطعنا هذه الآيات الثلاث من القرآن الكريم وعزلناها وحدها ثم قرأناها وحدها بصرف النظر عن آيات القرآن كله، وهذا أسلوب غير سليم وغير مستقيم، أن نقطع نصا من القرآن الكريم ثم نفهمه على انفراد بعيدا عن النصوص الأخرى. إن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وإنه لا يمكن فهم آية من القرآن الكريم إلا إذا قارناها بالآيات التي تقيدها أو تفسرها أو تشرحها. وعلى هذا فإنه يلزمنا لكي نفهم هذه الآية بالذات أن نقرأ الآيات التي جاءت في تفسير النصارى في القرآن الكريم، وأن نقرأ الآيات التي جاءت في تفسير اليهود في القرآن الكريم، والآيات التي واجهت المخالفين للإسلام لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وكذلك قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى اليوم رئيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذه النصوص توضح ان الله لا يقبل من انسان كائنا ما كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم الا الاسلام. فاذا جاء الناس الى ربهم يوم القيامة بديانات غير الاسلام فانها لا تقبل منهم وترد عنهم ويكونون سواء مع عباد الاوثان ومع المشركين. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يمكن للانسان ان يؤمن بالله؟ ليس هناك اي تعريف بالله ولا اي تعريف اسماء الله الحسنى الا القرآن الكريم. لا يمكن لك اذا قرأت اي كتاب، اذا قرأت الانجيل، اذا قرأت التوراة، اذا قرأت المزامير، اذا قرأت اي كتاب من هذه الكتب فانك لا تستطيع ان تعرف الله سبحانه وتعالى. كل الذي ستقرأه عن الله عبارات في غاية الركاكة والسماجة ووصف لله بما لا يليق ووصف لأعمال الله بما لا ينبغي، هذا ما تجده في هذه الأفكار. ولذلك كانت هذه الكتب غير مغنية وغير مجدية ولم يكن لها وزن، ولهذا كانت مرفوضة في نظر القرآن الكريم. إذا فالإيمان بالله لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق القرآن الكريم، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وصفات اليوم الآخر لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق القرآن الكريم. فاليوم الآخر كما يصوره القرآن الكريم لا تزر فيه وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فمنطوق القرآن الكريم ومفهوم القرآن الكريم أن كل نفس بما كسبت رهينة، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله الشخصي، إن كان خيرا يجني من ورائه الخير وإن كان شرا يجني من ورائه الشر. أما التوراة الموجودة اليوم وأما الإنجيل فإنك إذا قرأت شيئا عن اليوم الآخر فإنك تجد اليوم الآخر عبارة عن ساحة للمجادلات وعبارة عن سوق للمناقصات والمجادلات والوساطات والمحسوبيات والرشاوة. في اليوم الآخر تجد الرشاوة وتجد كل إنسان يهرب من عذاب الله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعذب أحدا. اليهود قالوا لن يدخل النار من كان يهوديا، بل احتكروا الجنة فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل النار نصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. عملية الاحتكار التي قاموا بها بالنسبة للجنة، احتكروا الجنة على أنفسهم، اليهود احتكروها، النصارى احتكروها، والله سبحانه وتعالى يرد على الطائفتين فيقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، لن يدخل النار إلا من كان نصرانيا. عملية احتكار بالنسبة لجنة الله سبحانه وتعالى التي يعطيها لمن عمل عملا صالحا. اليهود قالوا إن النار لا يدخلها يهودي، وحتى لو فرضنا أن اليهود يدخلون النار فإنهم يدخلون لبضعة أيام 40 يوما فقط ثم يخرجون معززون مكرمون، هكذا قالوا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لماذا لا تمسهم النار؟ أو لماذا لا تمسهم النار؟ لأنهم أبناء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا قالوا. وفي الآية الأخرى قالوا نحن أولياء الله الذين تولانا الله واختصنا من بين خلقه فنحن أولياء الله. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. النصارى قالوا مثل هذا أيضا، قالوا إن يسوع المسيح هو مخلصهم وهو ساديهم وأنه فداهم وخلصهم من خطيئة آدم، وأنه وهو ابن الله كما يقولون، أو أقنوم من الأقانيم الثلاثة قدم نفسه على المذبح أو على الصليب ليذبح تكفيرا لخطيئة آدم، وعلى هذا الأساس فاعتبروه خلصهم من أثر الخطيئة وأنهم حينئذ يدخلون الجنة بغير حساب وبغير كلام لأنهم أبناء الله أيضا وأحباؤه. هذا التصور لا يمكن أن يكون سليما بالنسبة للقرآن الكريم، وإذا لا يمكن لليهود أن يهتدوا للعمل الصالح، ولا يمكن لهم أن يعرفوا شيئا عن اليوم الآخر. إنما معرفة الله لا تكون إلا في القرآن، ومعرفة الدار الآخرة لا تكون إلا في القرآن، كذلك معرفة العمل الصالح لا تكون إلا في القرآن. هم يتحدثون عن العمل الصالح مثلا، اليهود في تصورهم أن العمل الصالح عبارة عن يهودي يتعامل صالحا مع يهودي آخر، أما يهودي مع أممي فإن أحسن إليه فإنه يكون قد ارتكب وزرا وارتكب جريمة. إذا العمل الصالح الربا بالنسبة لليهود جائز بالنسبة لغير اليهود، أما بين اليهودي واليهودي فباطل. النصارى تحدثوا عن العمل الصالح أيضا، وأرقى ما وصلوا إليه أو تحدثوا عنه بالنسبة للعمل الصالح، إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. والإسلام يرفض هذا الأسلوب، أسلوب أن يضربك أحد على خدك الأيمن فتدير له خدك الأيسر. الإسلام يعتبر هذه مهانة مذلة لا يقبلها. وإنما موقف الإسلام من الجزاء موقفان، موقف للناس العاديين وهو وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا ضربك على خدك فاضربه على خدك، هذه مرتبة. هناك مرتبة أعلى من هذه المرتبة وهي مرتبة الصديقين، وهي أن تعفو، ضربك على خدك تعفو عنه. أما أن تدير له خدك الأيسر وتقول له اضربني مرة ثانية فهذا لا يقبله القرآن ولا يقره الإسلام. إذا معرفة الله ومعرفة الدار الآخرة ومعرفة العمل الصالح لا يمكن أن تكون إلا في ضوء القرآن وفي ظلال الإسلام. وإذا يكون معنى الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وكما قلت لكم إن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح لا يكون إلا على أساس القرآن وعلى أساس الإسلام، وإذا فلا بد لهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لا يقبل الله من أحد كائنا ما كان صرفا ولا عدلا إلا إذا أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واتبع القرآن الذي أنزل عليه. هناك خرافة شاعت في هذا الزمان، هذه الخرافة هي التقريب بين الأديان، وتعقد لهذا مؤتمرات التقريب بين الأديان، ومؤتمرات مماثلة أيضا للتقريب بين المذاهب الإسلامية. هذه المؤتمرات في رأيي أنها تضييع للوقت، هي لا تنجي، إنما ناس يجتمعون وينفضون، فالأديان تتقارب، وأتباع الأديان أو الرؤساء الدينيون لا يمكن أن يسلموا أبدا أو أن يحاولوا أن يتحدوا مع الأديان الأخرى. كيف يمكن أن نوحد بين اليهودية والنصرانية؟ هل يمكن لليهود أن يعترفوا بأن عيسى رسول الله؟ مستحيل. هل يمكن للنصارى أن يبرئوا اليهود من دم المسيح؟ مستحيل. هل يمكن للمسلمين أن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة؟ مستحيل. هل يمكن لليهود والنصارى أن يقولوا إن محمد رسول؟ مستحيل. اذا هذه استحالات. استحالات مقررة كأساس. اذا تبحث عن التفاصيل عملية استعمارية لتضييع الوقت. هم يقولون اننا نتحد في وجه الشيوعية. اذا نفهم من هذا ان الاستعمار يستغل الاذهان لضرب معسكر من المعسكرات. ونحن نرفض ان يدخل الاسلام في مثل هذه المهاترات. ان يستعمل الاسلام كمعول لضرب جبهة من الجبهات او لضرب هذا او لإيذاء هذا. نحن لا نؤمن الا بالاسلام دينا. ولا ندعو الا للاسلام. ولا نعيش الا في ظلال الاسلام. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 63 يقول الله فيها لبني اسرائيل واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الله سبحانه وتعالى يقول لبني اسرائيل يذكرهم بالعهد او الميثاق الذي اخذه عليه. طريقة العهد او الميثاق الذي اخذه الله على بني اسرائيل كانت طريقة فزة لم يحدث لها نظير. ذلك ان الله سبحانه وتعالى نسق رفع جبل الطور ووضعه فوق رؤوس الاسرائيليين وجلسوا تحت جبل الطور مع موسى وعاهدوا موسى واخذوا الميثاق مع موسى ان يقوموا بالعهد ويفوا به. بمجرد رفع الجبل من فوق رؤوسهم عادوا لما كانوا فيه من سيرة سائلة منحطة. وهنا سؤال بعض الناس يسألون يقولون لماذا رفع الله جبل الطور على رؤوس اليهود؟ أليس هذا إكراه على الإسلام؟ الله يكرههم على الإيمان؟ مع العلم بأن نص القرآن صريح لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلماذا يرفع الله جبل الطور على رؤوس هؤلاء الناس ويؤخذ عليهم الميثاق تحت الجبل؟ أليس هذا نوعا من الإكراه؟ الجواب لا. لأن رفع الطور أو رفع جبل الطور آية أو معجزة لموسى عليه السلام. أخذ العهد موضوع آخر. والدليل على أنه لم يكن هناك إكراه أن اليهود بمجرد ان رفع الجبل من فوق رؤوسهم عادوا سيرتهم الاولى كافرين كما كانوا ضالين كما كانوا يؤذون موسى كما كانوا يؤذون موسى من قبل. اذا لم يؤثر فيهم جبل الطور. اذا فرفع جبل الطور او نسق جبل الطور انما كان معجزة لموسى ولم يكن اكراها لبني اسرائيل على الايمان بدليل انهم لم يؤمنوا. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة هذا مبدأ. قوله تعالى واذكروا ما فيه مبدأ ثالث. المسلمون اليوم مطالبون بشيء. الشيء الأول أن يأخذوا الكتاب بقوة بحماس. الشيء الثاني ان يذكروا ما فيه. ولنفهم المبدئين. اما المبدا الاول وهو موقفنا بالنسبه للقران الكريم فينبغي ان نقبل على القران الكريم بحماس شديد وبحب وبقوه وباندفاع وبتعصب. واسمحوا لي ان اركز على هذه العباره ان نتعصب للقران الكريم. بعض الناس يقولون ان التعصب جهل. هذا خطأ. التعصب اذا كان الحق فهو منتهى العلم ومنتهى العقل ومنتهى الايمان. اذا فالمسلمون مطالبون ان يقبلوا على القرآن بقوة وان يأخذوه بقوة وان يتحمسوا للقرآن. لكن مما يلتف له ان اكثر المسلمين اليوم لا يعنيهم القرآن في قليل ولا كثير. موقفهم بالنسبة للقرآن باهت. موقف مائع. لا يهمهم ان ينفذ القرآن او لا ينفذ، لا يهمهم ان يقرأوا القرآن او لا يقرؤوه، لا يهمهم ان يتعلم اولادهم القرآن او لا يتعلموه، لا يهمهم ان يعيش القرآن او ان يموت القرآن، لا يهمهم ان يكون القرآن يسود هذه الارض او يعيش في هذه الارض منكمشا لا يجري به احد. هذا لا يهم كثير من الناس، وانا اعلم هذا. الله سبحانه وتعالى يطالب اليهود او يطالب بني اسرائيل ان يأخذوا الكتاب وهو التوراة، خذوا الكتاب بقوة. في الوقت الذي تأخذ فيه الكتاب بقوة وبحماس، لا ينبغي ان يكون هذا الحماس عبارة عن ثورة تنتهي وتخمد، فهذا ليس اسلوب المؤمنين. انما تستمر الحماس، انت تقبل على القرآن بحماس وتقبل على القرآن بقوة، ثم تستمر هذه القوة مشتعلة في كيانك، لا تهدأ ابدا ولا تفتر ابدا. اعلم ان بعض الشباب المراهقين في سن المراهقة يأخذهم حماس نحو الاسلام ونحو القرآن، ثم نلاحظ انه بعد قليل يفتر هذا الحماس ويموت هذا الحماس ويضيع هذا الحماس. اننا لا نريد حماسا كهذا الحماس، اننا نريد حماسا قويا يعيش ويصمد في كل ادوار العمر، سواء اكنت شابا او كنت رجلا او كنت شهرا او كنت شيخا، يظل الحماس هو لا يتغير بالقرآن الكريم. ولذلك كان المبدأ الثاني واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه يعني استمروا على قراءة الكتاب واستمروا على ذكر ما جاء في كتاب من مواعظ. كيف نذكر ما جاء في الكتاب؟ هذه قضية من القضايا المطروحة على عالمنا هذا الموقوف بالجهل والخرافة. حينما يطالبنا الله سبحانه وتعالى بأن نذكره وبأن نذكر كتابه، كيف يقوم الناس اليوم بذكر الله وبذكر كتاب الله؟ اما ذكر الله فهي مسألة مختصرة عندهم، يجعل كل واحد منهم في جيبه مسبحة ثم يتمتم عليها، لا هو يدري ما يقول ولا هذه المسبحة تدري شيئا، يظل يتمتم على هذه المسبحة. هذا هو اعقل الناس، اعقل المخرفين. لكن هناك من هو اشد تحريفا من هذا، هناك من ينظم مظاهرات خائبة تسير في الشوارع في ظلال اعلام بكل لون، الاخضر والاحمر والازرق بلون الشفق، الوان تسير في الشوارع وقبول وزمر ودفوف. ما هذا، ما هذا الذي تفعلون؟ الناس صعدوا الى القمر وانتم ما زلتم هكذا تهزلون وتسمون انفسكم امة محمد وتسمون لهذا الذي تفعلونه ذكر؟ اذا كان هذا ذكر فاين النسيان؟ اذا كانت هذه معرفة الله فاين الجهل بالله؟ اذا كانت هذه عبادة فاين الضلال واين الشرك؟ اذا كان هذا ايمان فاين الكفر واين الشك؟ اذا كان هذا عقل فاين الجنون؟ انهم يعتبرون تصرفاتهم هذه عبادة. ومما يؤسف له ان تقوم اقلام وان تقوم السنة لتدافع عن هؤلاء الناس ولتثبت اقدامهم في الارض. ان الاسلوب الذي دعا اليه الله سبحانه وتعالى ان نذكره يعني ان نتدبر آلاءه سبحانه وتعالى، وان نتدبر ايامه سبحانه وتعالى، وان نذكره بالذكر المأثور الوارد عن نبيه صلى الله عليه وسلم والموضح في كتب السنة، وبخاصة في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب الذي جمعه جامعه من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه، وليس بالجلوسيات ولا بالسريانية ولا بالكهنوت الفارغ الذي صلى به ناس كثيرون. ما هكذا يذكر الله، ولا بهذا الاسلوب يذكر الله، انه ليس ذكر وانما هو شرك وكفر وفجور وخروج على الله وعلى دين الله. واذا فعلى المسلمين ان يتوبوا الى انفسهم ويعقلوا ما هم فيه. واعلى الذكر وافضل ذكر تذكر به الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو افضل الذكر. ولذلك كان من اسماء القرآن انه ذكر، فالله سبحانه وتعالى سمى القرآن ذكرا، وهو فعلا ذكر لانه يعجز لك اسماء الله وصفات الله واليوم الاخر وما يجري فيه. ثم ان نبينا صلى الله عليه وسلم انبانا وهو الصادق المصدوق ان قراءة حرف من القرآن بعشر حسنات، كل حرف تقرأه من القرآن الكريم فلك عليه عشر حسنات. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقول لكم الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. اذا الذي يقول الف لام ميم يجني 30 حسنة، هل يستطيع الانسان بالغا ما بلغ من الجرأة على الله ان يقول لي ماذا لي من الحسنات لو قرأت مجموعة الاوراد الكبرى؟ هل يستطيع الانسان مهما بلغ من الجرأة على الله ان يقول لي ماذا لي من الحسنات لو قرأت دلائل الخيرات من اولها الى اخرها؟ ماذا يكون لي من الثواب لو قرأت ورد صحر او قرأت ديوان ابن الفارض كله من الجلدة للجلدة؟ هل استطيع ان احصل على حسنة واحدة؟ ان اكثر الناس جرأة على الله لا يستطيعون ان يقولوا ان الذين يقرؤون هذه الاوراد الدخيلة على الاسلام والتي لم ينطق بها رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون ان يقولوا ان الانسان يجني من وراء هذا كله حسنة واحدة. لكن المؤكد على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم ان الذي يقرأ حرفا واحدا من القرآن له عشر حسنات، فالذي يقول الف لام ميم يحصل على 30 حسنة. اقول معذرة يا سادة، فاننا مضطرون دائما الى توضيح هذه الامور. انا اؤمن ان من واجبي كمسلم ان اتحدث في مثل هذه الامور، وارى ان هذا فرض على كل مسلم يعرف حقيقة اسلامه ان ينبه الى كل ما ليس باسلامه. واذا لم ينجح هذا المنبر في ان يحارب كل ما ليس اسلامي فلا كان هذا المنبر ولا كان هذا المسجد ولا عشنا ولا كنا. اذا لم نستطع ان نعرف بكل ما ليس باسلامي وان نقولها بملء الفم، لا نحتاج الله لومة لائم ان نحارب كل ما ليس باسلامي ولا نخاف. يريدون ان يخيفوننا من مذاهبهم ومن مفترياتهم ومن خرافاتهم، لكننا ينبغي الا نخاف وان نقوى في صد هذا الطوفان مهما عتى واشتد ومهما كان له امطار ومهما قرر امرهم من الوجاهة الاجتماعية. كل هذا لا يعنينا وكل هذا لا يخيفنا، فنحن نتكلم بصوت عال ونحب ان نناقش ايضا بصوت عال. انا اعلم ان هناك اسلوب خسيس من اساليب المناقشة، اعلم ان كثير من الناس لا يقدرون على مواجهتي شخصيا، واعلم ان هؤلاء الناس يكتفون بالكلام من الخلف. اعلم ان هؤلاء ضعاف لا عقل لهم ولا دين لهم. الامانة تفرض عليك ان تصحح لي خطأي اذا اخطأت، ان تواجهني بالحقيقة اذا بعدت عن الحقيقة، ان ترجعني الى النصوص الشريفة اذا رأيتني خالفت النصوص الشريفة. فاذا لم تجد عندك من العلم ما يجعلك تواجهني فلا اقل من ان تتقي الله في اعراض المسلمين وفي سمعة المسلمين. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم لكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى يعدد لبني اسرائيل موقفا من مواقفه وهو موقف يوم السبت. اليهود دعوا الله وطلبوا منه ان يجعل لهم راحة يوم يستريحون فيه، والله سبحانه وتعالى جعل لهم يوم الراحة يوم السبت يستريحون فيه. ولكن اليهود رأوا الحزام تأتيهم يوم السبت شارعة رؤوسها كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حسابهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سورة الأعراف تؤكد أن الله قال لبني إسرائيل كونوا قردة، وسورة البقرة تؤكد هذا أيضا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعض المفسرين قال إنهم صاروا قردة حقيقة، تحول اليهود إلى قردة وخنازير اللي هم عثوا في السبت اللي هي القرية التي كانت حاضرة البحر، تحولوا إلى قردة حقيقيين وإلى خنازير حقيقيين. لكن هناك رأي أقوى من هذا الرأي ذهب إليه مجاهد وغيره من مفسر السلف ونقله عنهم ابن جرير الطبري. هذا الرأي هو انهم صاروا او صارت لهم قلوب قردة وعقول قردة وطبيعة الخنازير. اليهود اصبح منهم القردة واصبح منهم الخنازير. وهناك آية في القرآن تقول ان هناك منهم ايضا الحرير ومنهم ايضا الكلاب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول عنهم ايضا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اذا من اليهود قردة، يعني فيهم طبيعة القردة حب التقليد، فيهم طبيعة الخنازير الفلاذة وسوء الفهم، فيهم طبيعة الكلب التفضل، فيهم طبيعة الحمار الغباء. اذا فيهم هذه الطبائع ولم يتحولوا الى قردة ولا الى خنازير ولا الى حمير ولا الى كلاب. هذه طبائع نعوذ بالله منها ونعوذ بالله ان نقع فيها. ان كثير من الناس وقعوا في هذه الصفات، كثير من الناس تحايلوا على شرع الله، كثير من الناس عاشوا مقلدين في الضلال. انا اعرف بعض الناس قبله الاحد في بعض الخرافات الشائعة: القبور، النزول، الاولياء، مش عارف ايه، بيقابل النبي، بيقابل الولي، لا كلام كلام، اكلمه يسكت وبعدين يقول لي هم بيقولوا كده، الناس بيقولوا كده، امال اللي هناك دول ليه كده، امال اللي شافوا التلفزيون بيقولوا لك ليه، امال التلفزيون بيقدم مسرحيات ليه. انا مش مسؤول عن هذا، انا مسؤول عن قال الله وقال رسول الله. هل قال الله هذا؟ افتحوا المصحف، اي مصحف، ابحثوني في 6226 آية، هل تجدون لفظا واحدا، هل تجدون لفظ الصوفية في القرآن؟ ابحثوا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في الكتب الصحيحة في البخاري في مسلم في الترمذي في النسائي في ابن ماجه في ابو داود في مسند احمد. هل تجدون وصف الصوفية؟ لا تجدون. ابحثوا في علم الائمة الاربعة ابو حنيفة مالك الشافعي احمد، هل تجدون واحدا منهم نطق بهذا اللفظ؟ اذا كل هذه الاجيال الشريفة الطاهرة سلف الامة الصالح لم ينطقوا بهذا اللفظ، ثم نجدنا متمسكين وندافع عن هذا اللفظ حتى الموت وندافع عنه باستبسال. والله اني ارى ناسا يدافعون عن الصوفية اكثر من دفاعهم عن الاسلام ويستميتون في الدفاع عنها، شيء غريب. ما هذا؟ هل هذا دين الله؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم كان صوفيا الذي نحن على ملته مسلمين؟ سأسأل في قبري عن محمد ام عن السيد البدوي؟ هيسألوني في قبري عن مين؟ ما دينك؟ ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الاسئله التي تتقدم لي. واذا فالمسلمون جميعا مطالبون بفهم هذه الاسئله وتحديد الاجابه عليها تحديدا دقيقا بلا تخريف وبلا سجل وبلا تقليد وبلا تسامح وبمنتهى التحديد للمفاهيم حتى ينجحوا في دنياهم وحتى ينجحوا في اخرتهم. وبعد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بعد هذا يستعرض السياق القرآني قصتين يبدأ كل واحدة منهما بعبارة وإذ. القصة الأولى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. القصة الثانية تبدأ بقوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. بعد ان تنتهي القصتين يجيء التعقيب القرآني ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اما القصتان فتكادان تكونان قصة واحدة، قصة ذبح البقرة وضرب الميت بشيء منها. نبدأ الحديث عن قصة البقرة وهي التي سميت بها الصورة صورة البقرة او بقرة بني اسرائيل. موسى قال لقومه واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. موسى نبي ورسول ويوجه الى قومه من بني اسرائيل هذا التكليف، الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. كلام موسى واضح والبقر معروف ومن الممكن الاتيان باي بقرة وذبحها، ولكنهم كما قال عبد الله بن عباس شددوا فشدد الله عليهم ولو ذبحوا اي بقرة لكفتهم. ظلوا يسألون موسى ويلحون ويعقدون الامور الى ان تعقدت الامور فعلا. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ردوا عليه قالوا ايه؟ قالوا اتتخذنا هزوا؟ جيب واجهة لرسول الله، انت بتهزأ فينا؟ مع العلم بان رسول الله نقل امر الله وليس هناك هز يخرج من الملة الا العز مع الله وفي تبليغ امر الله. بقى الرجل العادي يصح يقول للناس ربنا بيأمركم كذا وهو لم يأمر ويأذن في هذا. الرجل العادي وما احناش الخط دلوقتي في بعض الشيء عجيب والله. الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ردوا هم وقالوا اتتخذونا هزوا. لو اني انسان عادي حذر في ايات الله فانه يقول قد كفر. الانسان العادي اللي يعز بايات الله يكفر. ولذلك قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هو يستعيذ بالله أن يكون من الجاهلين بوجه رسول الله لأنه بيهزل بآيات الله في مواجهة اليهود لموسى عليه السلام. أتتخذنا هزوا. رد موسى عليه السلام وقال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين لانه ليس هناك جهل اشد من الحزن بايات الله والاستهزاء بايات الله. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ابتدأوا يسألون السؤال الاول قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. عاوزين نعرف البعض فيه. السؤال اللي سألوه بيسألوا عن الماهية. ما هي يعني ما هي هذا الشيء او ما هو هذا الشيء الذي تذبح. كأنهم لم يعلموا ان الامر موجه لذبح بقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول السؤال الاول قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني بقرة من اطعش خلفها يعني ما خلصتش خلف ولا بك يعني لسه ما خلفتش خالص. لا تبقى لسه ما خلفتش خالص بك ولا تبقى فارض يعني خلصت خلف تكون في الوقت. لا فارض ولا بك عوان بين ذلك يعني في المتوسط بين الفارض وبين بك عوان بين ذلك. موسى بيرجوهم وبعدين بيقول لهم ايه افعلوا ما تؤمرون نفذوا. رجعوا دخلوا في السؤال الثاني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لونها ايه؟ فقلت مالكم باللونها. قال انه يقول ربنا يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها اصفر نظيف تضر الناظرين الذي ينظر اليها يفر لاكتمالها ولبجها وجمالها. تضر الناظرين. رجعوا للسؤال الثالث اللي هو السؤال الاول الثالث قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نفس السؤال اللي قاله اول مره ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقر انها بقره ذلول لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرب. يعني هذه البقرة لم تذلل بعد. لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرب. يعني تدور في المحراب ولا تدور في الساقية. تثير الارض يعني تحرث الارض. ولا تسقي الحرب يعني لا تدور في الساقية. لحد هنا موسى ادالهم بعض القيود. القيد الاول انها عوان يعني متوسطة السن. لونها اصفر فاقع ما فيهاش علامات. الشيء الثالث بتدور تثير الارض ولا تسقي الحرث يعني تدور في المحرات وما تدورش في الساقية. ردوا قالوا قالوا الان قلت لك قلة الادب اللي كان فيها الاسرائيليين. قالوا الان جئت بالحق. الان بس. موسى اللي طلعهم من البحر من عمارة البحر. موسى اللي عمل معاهم معجزات لا تنتهي بيقولوا دلوقتي الان جئت بالحق بس دلوقتي. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما كانوش ناويين يذبحوها ابدا. فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب ليه بيذبحوا البقره؟ قربان. ما هي الاسباب؟ هناك عدة اسباب لذبح هذه البقرة. منها ان الاسرائيليين لما عاشوا في مصر مغلوبين مقهورين قلدوا المصريين. المصريين ما عندهمش مانع يعبدوا عجل. كانوا بيعبدوا عجل زمان اسمه عجل ابيز. النهاردة عندهم عجل السيد. كانوا بيعبدوا عجل ابيز. الاسرائيليين لما عاشوا في مصر وعجل ابيز ايضا وعجل السيد مقدس. بيدخل بيتك ياكل على كيفه ويشخ على كيفه ويدخل غيفك ياخد اللي على كيفه. يدخل بيتك ما يطلعش الا محمد. والناس بتقدسه وبتلتمس منه البركات. احنا ليه بنخادع انفسنا؟ احنا ليه بنكذب على انفسنا؟ هذه حقائق موجوده وينبغي ان يتخلص منها المسلمون. الاسرائيليين لما عاشوا في مصر تعثروا بعجل ابيض. ولذلك بمجرد ما خرجوا الى سيناء عبدوا عجل. جاء لهم السامري بعجل جسد له خوار. طبيعة المغلوب ان يقلد الغالب. كطبيعتنا اليوم. عقدة الخواجة مؤثرة على اسرائيل. ليعملوا الخواجات كويس. لانهم الغالبون. لما لو كنا احنا الغالبين كانش ممكن نقلد الخواجات. بل كنا نتأثر من خلقهم ومن نظمهم ومن تقاليدهم. لكن احنا النهاردة بنقلدهم في كل شيء. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا وراءهم كل الاجحار الخربة. دخلنا وراءهم الى بالليل. دخلنا وراءهم بيوت الازياء. دخلنا وراءهم كل المضاد اللي حولت المرأة الى قطع الذكور. دخلنا كل هذا. جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. وكثرة الفضائح. وهذه الفضائح لم تحرك فينا شعرة. ما حركتش فينا شعرة. بنت تطلع عيانة وتيجي بالصيحة. لا الاب غار ولا الاخوة غاروا ولا الاسرة غارت. مدنية وتقدم. وسكتنا. لم نبحث عن العلة ولم نحاول استئصال العلة. طبيعة المغلوبين. هذه طبيعة المغلوبين. المقهورين. وهي الطبيعة التي اخذها الاسرائيليون من مصر. ولذلك كانت شريعة موسى بتفرض عليهم ان يقدموا القرابين من البقر. البقر بالذات كان اكثر القرابين اللي تقدم في شريعة موسى. حتى ينزع العجل الذي انشرب في قلوبهم حتى لا يكون له وجود. العجل اللي تعثروا بيه واللي خدوه من المغلوبين من المصريين. ولذلك هنا بيقول لهم اذبحوا بقرة. دايما اذبحوا بقرة. ليريهم ان البقرة تذبح ولا تعبد. فالبقر يذبح ولا يعبد. في ارض الله اليوم ناس لا يذبحون البقر ويعبدون البقر. الهنود يعبدون البقر ولا يذبحون البقر. الله سبحانه وتعالى يقول لهم اذبحوا بقرة يعني تعلموا ان البقر خلق ليذبح لا ليعبد. شيء ثاني ايضا بتشيره القصة. كذلك يحيي الله الموتى. هذه امارة من امارات الحياة. فنرى بعد ذلك انهم سيأخذون قطعة من الذبيحة ويضربون بها القتيل فيحيا. وسورة البقرة تحدثت عدة مرات تقريبا اربعة عن عملية حياة بعد الموت. دي اول حتى. هناك حتى اخرى بعد قليل. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. الحادثة الثالثة التي يقول الله فيها او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. الحادثة الرابعة منقولة عن ابراهيم عليه السلام واذ قال ابراهيم
رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال فلا ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك تعالى. قوله تعالى في هذه الحادثة كذلك يحيي الله الموتى، يعني ايه؟ ده اسلوب احياء الموتى؟ قال لك لا، ابراهيم عليه السلام طلب من الله ان يريه كيف يحيي الموتى، فامره الله بحكاية الطيور، يأتي بمجموعة من الطيور يقصص اجنحتها ويكسر لحمها وعظمها ويوزعها على الجبال ثم يدعوها فتأتي سعيا. هذه مرة ليزداد يقين ابراهيم، اذا فهي حادثة خاصة بابراهيم عليه السلام. هذه الحادثة ايضا معجزة من معجزات موسى ليزداد بها يقين موسى وليرى كيف يحيي الله الموتى كما رأى جده ابراهيم عليه السلام كيف يحيي الله الموتى. بعد ما ذبحوا البقرة الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قتيل وجد بين قريتين، وجد بين بلدين، ولا يعرفون لمن هذا القتيل او من قاتل هذا القتيل بالضبط، ليس عندهم بينة محددة وليس عندهم ادلة ثابتة، لكن تحوم الشبهة حول بعض المشبوهين في القريتين، بيجمعوا ويعمل. الله سبحانه وتعالى قال لهم اضربوا هذا القتيل ببعض البقرة فيحيى القتيل ثم يقول من الذي قتله، معجزة من معجزات موسى عليه السلام. وفعلا ضرب القتيل وقال قاتلي فلان. هذا وجه في الحادثة. والوجه الاخر ان هذه حادثة مستقلة عن حادثة البقرة، وان الله قال اضربوه ببعضها يعني اعملوا عملية استعراض، واضربوا اللي واقفين في عملية استعراض ببعض جثة القتيل، فالقاتل الحقيقي يحدث عنده اضطراب في النبض والتنفس وحينئذ تستطيعون، وتغير في الوجه وحينئذ تستطيعون ان تهتدوا الى القاتل الحقيقي. لكن الذي عليه جمهور المفسرين هو الرأي الاول وهو اضربوه ببعضها ببعض البقرة. اختلف المفسرون حول الجزء الذي يضرب به او ضرب به هذا القتيل، بعضهم قال باللسان بعضهم قال باليد، كل هذا كلام لا مؤدى له. المهم ان الله سبحانه وتعالى اطلق وقال في القرآن الكريم اضربوه ببعضها، فبأي بعض من هذه البقرة ضرب القتيل فانه يحيى ويعترف بقاتله كما قال المفسرون. وإن قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم يقول الله تعالى في الآية الأخيرة من درس اليوم ثم قست قلوبكم. برغم كل هذه الآيات وبرغم كل هذه المعجزات التي رأوها رأي العين والتي عززنا في هذه الخطبة وفي الخطبة السابقة بعضها، برغم هذا كله يقول الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد هذا كله فكانت كالحجارة، اصبحت هذه القلوب كالحجارة، يقول الله تعالى او اشد قسوة من الحجارة. ليه ربنا سبحانه وتعالى يحدث اليهود عن الحجارة؟ لان اليهود رأوا الحجارة مرتين، مرة رأوا ان موسى ضرب الحجر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم كما رأينا في الآية 60 من السورة، كما رأينا في الآية 60 التي يقول الله فيها وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. اذا موسى ضرب الحجر فانفجرت منه هذه العيون. الحجارة انفجرت منها مياه. المثل الثاني شرحناه ايضا في الجمعة الماضية، وهو انهم طلبوا من موسى ان يروا الله جهرة. والله سبحانه وتعالى وموسى عليه السلام سأل الله ذلك، رب ارني انظر اليك، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. اذا اليهود رأوا الحجر يأخذ به المياه، ورأوا الحجر يهبط من خشية الله، لكن قلوبهم اشد قسوة من الحجار، فلا تخرج ماء ولا تخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. سؤال اخير، لماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الحجارة وان منها لما يهبط من خشية الله؟ الحجارة بتخاف الله، الخشية بتكون قرينة للتكليف، احنا بنخشى الله لانه كلفنا بامور، لكن الحجر ونحن نعلم ان السماوات والارض والجبال لم تحمل الامانة، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فما المراد بهبوط الحجر من خشية الله؟ وهل الاحجار مكلفة؟ الاحجار غير مكلفة، لكن الاحجار تسجد لله كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج عن سجود الاشياء لله، فيعد منها والشجر والجبال والشجر والدواب. فالجبال والشجر والدواب تسجد من خشية الله. بعض المفسرين قال ان هذا على التشبيه، بمعنى ان هذا القرآن لو نزل على هذه الجبال لهبطت من خشية الله ولكانت يعني اكثر رقة من الانسان، كما يقول الله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبال تسجد لله، والجبال لو نزل عليها القرآن لأشفقت من هذا القرآن ولهبطت من خشية الله ولتشققت من عظمة هذا القرآن. ولكن القرآن نزل علينا ونحن لحم ودم وأعصاب، ومع ذلك لم يؤثر فينا، وألقيناه وراء ظهورنا ولم نحفل به. الله سبحانه وتعالى يقول إن القرآن لو نزل على جبل ليس على لحم ودم وأعصاب لهبط هذا الجبل وتشقق هذا الجبل وارتعب هذا الجبل. فليتعظ الناس مما يقوله الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.